الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمرحبًا بطلاب العلم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يأخذ بأيديكم العلم النافع والعمل الصالح. العلم أيها الإخوة أقرب شيء إليه شبها كمن يغرس غرسا، فإن كان أهل الدنيا يغرسون ويبنون ويؤسسون لدنياهم، فإن طلاب العلم إنما يغرسون ويبنون ويؤسسون لآخرتهم، فإن في العلم صلاح الدنيا والآخرة. ولهذا كان أول شيء ذكره الله عز وجل عن آدم عليه السلام بعد خلقه إياه قال: وعلم آدم الأسماء كلها، فدل على أن أول ما ينبغي أن يهتم به المسلم من حيث العموم وطالب العلم على وجه خاص هو طلب العلم. والعلم أشرف شيء في الوجود، فبه يحصل الإنسان الإيمان، وبه يحصل الإنسان صحة الأعمال، وبه يحصل الإنسان العلم بالثواب والعقاب الذي هو مرغب أو مرهب. بالعلم يحصل الإنسان الجنة. الآن نفرح عندما نجد بعد ما ينزل أحدنا من مكان معين، تقرب يا أخوان، تقرب، بعد ما ينزل أحدنا إلى مكان فيجد الطريق أمامه مفروش والورود أمامه يفرح، فكيف إذا علمتم وتيقنتم بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصل؟ لا يخفى على من أمثالكم ممن تجشم عناء السفر والبعد عن الأهل والخلان والمجيء لهذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دولة الكويت حرسها الله تعالى. لا يخفى عليكم فضل العلم، بل أكاد أجزم أن الذي أتى بكم هو طلب العلم. لكن هذا العلم كما ذكرت شجرة مغروسة وبيت يبنى وبناء يؤسس، ومعلوم أن كل غرس وبناء وتأسيس لا بد له من ثلاثة أمور: الأمر الأول المكان المناسب، الأمر الثاني المقومات، الأمر الثالث الإبعاد عن المعوقات. ولا أتحدث في هذه الكلمة عن المقومات، وذلك لأن كثيرا مما سمعتموه خلال هذه الدورة هي من مقومات طلب العلم. والمحل المناسب لطلب العلم هو بيت الله عز وجل، مجالس الذكر، حلق العلم. وإنما أتحدث عن المعوقات، فإنا نرى في العيان المشاهد ورأى ذلك غيرنا أن أكثر سبب عطب الناس عن العلم وتركهم للعلم إنما هي المعوقات. فالواجب على طالب العلم أن يحذر من هذه المعوقات، وهذه المعوقات بعضها راجعة إلى القلب كالكبر والحسد والحقد ونحو ذلك. فمن رام العلم لابد أن ينقي قلبه فيكون متواضعا، فإن الماء لا يستقر إلا في مكان منخفض، والله جل وعلا أن شبه المنزل من عنده بالمنزل من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ما به بعث بالمطر المنزل من السماء. مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصابت أرضا، فمنها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلام، ومنها قيعان قبلت الماء ولم تنبت شيئا، ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فإذا لا بد لطالب العلم أن يتواضع، يتواضع في طلبه للعلم، لا يرى لنفسه فضلا على الناس، بل يجد لهم المعاذير ويقول لو علموا فضل العلم لسبقوني إلى طلب العلم. يتواضع مع زملائه فلا يترفع عليه، يتواضع مع العلم فلا يترفع عن علم ما، يقول مثلا إيش علم التجويد، إيش علم الفقه، إيش علم الأصول، يتواضع يرى أن كل علم لبنة من لبنات البناء. يتواضع لمن يطلب منه العلم وإن صار ذا شأن وأكبر منه علما، فلا ينسى حقه كالابن وإن كبر وقوي وجسم لا يرى لنفسه فضلا على أبيه وإن صار ضعيفا وشيخا كبيرا. من معوقات طلب العلم العقلية إشغال العقل بالملهيات، إشغال العقل بملح العلم، إشغال العقل بما لا ينفع بل وبما يضر. فإذا كان المطلوب منك أن تطهر قلبك من الكبر والحسد والحقد، فإنه مطلوب منك أن تطهر عقلك ودماغك عن المشغلات. وأصحاب الكمبيوترات يقول لازم تسوي ريفرش حق دماغك علشان تعرف كيف ترتب أمورك، فإن هذا العقل يركض فيه الشيطان ركضات عجيبة، كما أن للشيطان خطرات على القلب فله ركضات على التعقل والدماغ، فيشغلك بالقيل والقال عن حفظ المقال، يشغلك بما لا ينبغي أن تنشغل به عن الأهم، يعني أن الشيطان يحاول كيفما يقدر بعدما سلكت طريق العلم أن يشغلك. فكيف يشغلك وقد طهرت قلبك ونقيته وجعلته أرضا صالحة للعلم؟ فلا يجد إلا أن يدخل إلى الدماغ وإلى العقل، فيشغلك بما يسميه الفلاسفة رياضة الأفكار. قالوا كذا قلنا كذا، إيش قال فلان، إيش قال فلنتا. والله إن بعض المبتدئين أو حتى بعض المنتهين في طلب العلم ليسأل أسئلة والله ما سئلها لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة. أنا أسألكم سؤال، ألسنا نزعم أن الخير في اتباع من سلف وأن الشر في ابتداع من خلف؟ نقول هذا ولا لا؟ تتفقون على هذه القاعدة؟ طيب إذن لماذا نسأل أسئلة ما سألوها سؤال؟ أولا نقرأ في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم؟ أولا نقرأ في السنة ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومسائلهم على أنبيائهم؟ إذا كانت المسائل الإكثار منها على النبي صلى الله عليه وسلم يسبب اختلافا وتنازعا وتشرذما، فكيف بكثرة المسائل على المشايخ وطلاب العلم مما لم يسأله لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة؟ هذه قاعدة يجب أن تحفظها، تضع حد لعقلك، كل سؤال يخطر على قلبك اسأل نفسك هل سأل هذا السؤال الصحابة؟ إن قلت لا قل إذن الخير في ترك هذا السؤال، إن قلت نعم فإذن تسأل وتتعلم ماذا كان جوابهم. وهذا هو معنى السلفي، ما هو معنى السلفي كما يظنه بعض الناس أن يجاري الخلف فيما يبتدئون من السؤالات التي يسمونها علمية وهي سؤالات حشوية تحشو الأذهان لتشغلها عن القرآن، تشغل الفكرة عن السنة، تشغل العقل عن العمل. فالواجب الحذر، إذا استطعت أن تلجم عقلك، هذا يسميه لجام، أن تلجم عقلك بهذا اللجام وهو هل سأله من سبقنا هذا السؤال أم أننا نبتدئه، فأنت تستطيع أن تتحكم في طلبك للعلم وتستطيع أن تبتعد عن معوق عظيم من المعوقات الذهنية في طلب العلم. سنة 1414 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهبت مع أخي لي في الله إلى المدينة النبوية، وكان من مقاصد هذه الزيارة بعد الأمور الشرعية أن نلتقي بشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه. وكان هذا الأخ الذي معي محبا للعلم مبتدئا في طلب العلم، فلما انتهى الشيخ من الدرس وقام يمشي مشيت أنا عن يمين وهو عن يسار الشيخ، فسأل الشيخ سؤالا قال يا شيخ ما رأيك بفلان؟ قال له يا ولدي تحفظ 40 نووية؟ قال لا، قال روح حفظ 40 نووية خير لك. فعلمت أنه يربينا. ماذا تستفيد أنت إلا إشغال الذهن وإشغال المجالس بحال فلان؟ تحذير من أهل البدع ليس وظيفتك، وظيفة العالم، وظيفة المفتي، وظيفة القاضي. وقد أحسن وقد أحسنت المملكة إذ أصدرت قراراً بأنه ليس لأحد من المنتسبين إلى العلم أن يتكلموا إلا بإذن. لماذا؟ يدخلون الناس في الحيصة بيس. لابد أن تلجم عقلك عن الأسئلة التي تدخل في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. الأمر الثالث من المعوقات، المعوقات المتعلقة بالبدن. إذا المعوقات متعلقة بالقلب، وأصلها الكبر والحسد والحقد ونحوها. متعلقات، معوقات متعلقة بالعقل والذهن، ومنشأها الانشغال بملح العلم، أو الانشغال بالمهم عن الأهم، أو الانشغال بما لا ينفع، كما قال الحسن البصري ما أوتي قوم الجدل إلا تركوا من العمل، إلا تركوا العمل. ومصداقه في القرآن، تقرؤون القرآن، ماذا قال الله عز وجل عن اليهود وعن النصارى؟ نسوا حظا مما ذكروا به، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تأمل، تأمل ترتيب النتيجة على طريقة مسلوكة خاطئة، نسيان شيء من المنزل بسبب انشغال بغير منزل، النتيجة وجود النزاع والاختلاف والتنازع، وكلهم يدعون أنهم نصارى. وهذا حال موجود اليوم، انشغلت الفرق المنتسبة إلى الإسلام بما يسمى الذوق عن المنزل، بما يسمى المنطق والفلسفة، رياضات العقول عن المنزل، شغلت بالعادات والرواجات عن المنزل. ما الذي حصل؟ التفرق والتشرذم كما نرى اليوم. وأما المعوقات المتعلقة بالبدن فأعظمها الكسل، وطالب العلم إن كان كسولا فأنى له أن يصل. ينبغي لطالب العلم أن لا يكون كسولا ولا خمولا، وإنما يكون نشيطا، كما قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكان هذا الخطاب كما قال العلماء رحمهم الله ليحيى وهو صبي، فلا بد للإنسان أن يأخذ العلم بقوة. ولذلك من المعوقات البدنية كثرة الأكل، كثرة النوم، فإن ذلك من الأسباب الجالبة للكسل. وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن ومن العجز والكسل، صح؟ لماذا هذه الأربعة؟ لأن الهم مشغل للذهن عن مستقبل الأمور، بمستقبل الأمور، وهذا ليس إليك، كل شيء مقدر. والحزن مشغل للذهن بما مضى من الأمور عن طلب العلم وعن الحال وعن الوقائع التي يجب أن تكون عاملا بها، عالما بها. والعجز ضعف في الإرادة، فلا بد أن تأخذ الأمر بقوة. والكسل ضعف في البدن، فمن رام طلب العلم فعليه أن يبتعد عن هذه المعوقات القلبية والعقلية والبدنية. وهناك معوقات متعلقة بالأحوال، متعلقة بمجريات ظرفك الزماني والمكاني. قد تكون أنت في بيئتك لا تجد طالب علم تطلب منه العلم مثلا. وقد تكون في مكان الناس يشغلونك، أمك وأبوك وزوجتك وإخوانك وأخواتك أصحابك، فتحتاج إلى الابتعاد عن هذه المعوقات. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة براءة ذكر هذا الأمر بصورة بديعة: فلولا نفر، تأمل كلمة نفر. العرب تقول نفرت الحمر من الأسد، الحمر الوحشية إذا رأت الأسد تنفر فتهرب بأقصى قوتها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطالب العلم بحاجة إلى النفور من الأحوال الزمانية والمكانية المشغلة. تذهب إلى مكان تطلب العلم لا يعرفك أحد، فلا تنشغل إلا بالعلم. تعود بعد سنوات وإذا عندك علم عظيم. ذكر لي والدي رحمه الله أنه ذهب إلى أحد مشايخه يطلب منه علم النحو، يقول فوجدت عنده علما جما. ولعل بعضكم سمع به، وهو العلامة اللغوي عبيد الله القندهاري، هذا الرجل الذي ملأ الدنيا نحوا وحواشيه موجودة على أكثر الكتب المشرقية. يقول لكن الذي منعني من طلب العلم منه كثرة المعارف عنده، الذين كانوا عنده يعرفون الوالد. يقول ففكرت مع نفسي فوجدت أني لا يمكن أن أكون نحويا وأنا عنده وإن كان له علم عظيم. فسألت عن رجل نحوي خامل لا يعرف أحد في منطقة النائية، قال فمشيت 20 يوما على قدمي حتى وصلت إليه. فلما وصلت إليه لم أجد عنده إلا 2 وأنا 3، فلازمته حتى أنهيت عنده علوم الآلة. عشان ما يمكن يطلب العلم على الكثرة. أنت تظن لابد يكون لك صاحب واحد فقط في طلب العلم. طالب العلم أثمن ما يملكه وقته. إذا كنت لا تقدر ثمن وقتك فأنت لست بطالب علم. إذا كنت لا ترى أن وقتك أغلى من الذهب والفضة لست بطالب علم. طالب العلم يرى وقته أثمن من الذهب والفضة، فيشغل وقته وظرفه ليله نهاره ساعاته دقائقه إما بالعلم وإلا بالعمل. قد كنا في المدينة نطلب العلم على بعض مشايخنا رحمهم الله، فإذا ذهبنا إليه قبل أن نأتي يقول لكم 20 دقيقة، انتهى 20 دقيقة ما يمكن يقول لك اجلس، إما أن تخرج متأدبا وإما أن يخرجك مؤدبا أحدهما. لماذا؟ حرصا على الأوقات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع، ومن ثبت نبت، وللعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجلس معكم إلى 8:30 عشان لا تقولون الشيخ مستعجل. اليوم لست مستعجل، كافي إلى 8:30. يلا نبدأ الأسئلة، تفضل. إذا رجعت من هنا لن أعود، ها هذا شرطي. عندك سؤال؟ تفضل. أخوكم أولا سلم ثم سأل. ليس من السنة أن يسلم الجالس وهو جالس، لا من طلبة العلم ولا من المشايخ، فإن السائل يسأل بدون السلام، وإذا كان يريد أن يقدم يقول بسم الله ثم يسأل مثلا، أو الحمد لله ثم يسأل. إنما يكون السلام لأجل الدخول لقاء أو لأجل الخروج وداعا، هذا ابتداء. ثانيا بالنسبة لمنظومة الزمزمي، وقد يسر الله تبارك وتعالى لي وشرحت هذه المنظومة. منظومة الزمزم منظومة جيدة في علوم القرآن الكريم، لكن فيها مشكلة واحدة، وهي أنها على طريقة الأشاعرة، ولكن هذه المنظومة قوية وشاملة، أشمل من غيرها في علوم القرآن، وأيسر من غيرها من المنظومات. فأنا أرى أن طالب العلم عليه أن يحفظ هذه المنظومة في علوم القرآن، وأن يتدبر ما فيها على شيخ سلفي إن شاء الله. نعم. وإياك، عندك سؤال آخر؟ قلنا ما نعود، وأنت الآن على طول تعود. ها؟ خلي عندها يوسف، وصلنا عندك. لو ترفع صوتك أذني في شوية شمع. يرحمك الله. من الآداب في مجالس العلم أن الإنسان إذا عطس لا يحمد الله بصوت عالي، وإنما يحمد الله بصوت منخفض يسمع نفسه فقط، حتى لا يشغل الناس بالرد، لأنه يجب على الكل أن يردوا عليه بما فيهم أنا، فسننشغل عن هذه فائدة أخرى ذكرها من؟ ذكرها الخطيب البغدادي في آداب العلم المتعلم، وذكرها ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم. أخوكم يوسف يسأل عن كتب تزكي النفس وتطهر القلب وتغذي الروح. أعظم كتاب على وجه الأرض هو القرآن، فإياك وأن تنشغل بكتب الناس عنه. من الحيف، وهو الجور، من الحيف أن ترى أن كتابا آخر يمكنه أن يزكيك وأن لا ترى ذلك في كتاب الله. ورب العزة يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ورب العزة يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأعظم كتاب تزكي به نفسك القرآن، فلا بد لطالب العلم أن يكون له بالقرآن عناية خاصة، حفظا تلاوة وكيفية الإقراء. من المعيب لطالب العلم أن يكون طالب علم ثم إذا تكلم يلحن في آيات الله عز وجل. ما أدري كيف يسمى طالب علم، كيف يسمى طالب العلم طالب علم، كيف يسمى طالب العلم طالب علم وهو لا يعرف الفرق بين المرفوع والمنصوب في كلام الله؟ هذا أمر عجيب جدا. فلا بد أن يكون طالب العلم مهتما بتدبر القرآن، فإن التدبر مزك للنفس، التدبر مزك للنفس. ومن أعظم التفاسير المختصرة، من أعظم التفاسير المختصرة التي تزكي النفس بالقرآن، تفسير السعدي. فليس، أو لا أقول ليس، أقول لا أعلم كتابا في التفسير يزكي النفس، تفسير كلام الله، مثل تفسير السعدي. إن كان الإنسان يريد أن يزكي نفسه أيضا فيقرأ في ملح العلم مثل سير أعلام النبلاء، فإن سير الصحابة والتابعين والأئمة المهديين هذه السير تزكي النفوس. ولذلك الله جل وعلا ذكر لنا سير الأنبياء والصالحين، وذلك سبب من أسباب الثبات. فطالب العلم عليه إذا تعب من الحفظ والمذاكرة والمراجعة والكتابة والبحث والتفتيش والتنقيب أن يجلس ساعة أو نصف ساعة فيقرأ في ملح العلم، ومنها سير أعلام النبلاء. نعم، أنا أقول لكم ليس من باب النكتة ولكن من باب شحذ الهمم، أنا أنهيت كتاب قراءة كتاب سير أعلام النبلاء على السرير قبل النوم. كنت إذا تعبت من الكتابة والبحث والتفتيش أخذ صفحات من عالم ثم استمريت حتى أنهيت سير أعلام النبلاء. فينبغي الإنسان أن ينظر مثل هذا. كذلك كتاب ثالث في كتاب لابن قدامة، كتاب جيد، وأظن اسمها إيش، مختصر، نعم مختصر القاصدي. نعم عندك سؤال؟ من عنده تفضل. بينه في أي باب؟ هذا يسأله من يقدم أو من يقرر. على كل حال الذي أعلم من حيث اللغة قدمه، يعني عرفه للناس وبينه للناس وأثنى على الكتاب فسمي تقديم. أما التقريض من قرض أصله من المقراض، وهو الذي بين فيه بعض الأشياء اللي فيها الأخطاء وصوبها، وبعض الأشياء التي فيها الصحيح والقوي فأظهرها. الله أعلم. نعم عندك سؤال تفضل.
أحسن الله عليك. شكرا. سؤالي يتعلق بمسألة الأشكال التعلق المجموعة ولما يتعلق بمسألة الصلاة وتنفيها
ونحن ماكثون. وتريد أن أفصل أنا؟ الأئمة الأربعة ما فصلوا، وأنا شلون أفصل؟ هذا قاعدة ما اختلف فيه السلف لا يمكن الاتفاق، واضح؟ لكن الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يأخذ ما يوافق هواه، وإنما يأخذ ما يراه أقرب إلى الدليل. الذي أراه فدين الله عز وجل به أن الإنسان إذا ذهب إلى مكان ما وجلس، فإن كان يعلم يقينا أنه يجلس فوق أربعة أيام فإنه مقيم. وأما إذا كان لا يعلم يقول مثلا أنا أذهب أجلس يومين وأرجع، أجلس ثلاثة أيام وأرجع، فإنه مسافر. وبعد اليومين والثلاث بدأ له أن يضيف يوما ويومين فهو مسافر، حتى يستيقن إما الإقامة إما الرجوع. مثلا ابن عمر كان في أذربيجان وكان كل يوم يحمل رحلة على ظهره ويمشي يريد الرجوع إلى المدينة، فلما يصل يجد الطرقات مغلقة بالثلوج يرجع مرة أخرى، ثم يمكث يوم يومين ثم يرجع مرة أخرى، وهكذا حتى مضى عليه أكثر من شهر كل يوم مثل لا سمح الله لا سمح الله أنت ذهبت إلى مكان قلت بعد ثلاثة أيام أذهب من هذا المكان من مكة من جدة إلى المدينة، رحت إلى جدة وجدت الطائرة قد طارت، قلت خلاص أذهب إلى مكة مرة أخرى بعد ثلاثة أيام أركب الطائرة مرة أخرى، فجيت مرة أخرى وإذا بالطائرة طارت، فقلت طيب أجلس مرة أخرى ثلاثة أيام، ثم جيت مرة أخرى فوجدت الطيارة قد طارت، تقول هذه ما يصير، هذه صارت لي أنا والشيخ فلاح الله يرحمه، ثلاث مرات طارت الطيارة عنا في سفرة واحدة حتى كدنا أن نرجع بالسيارة. فعلى كل حال فإن قال قائل من الذي قال بهذا القول أولا وما دليله ثانيا؟ الذي قال بهذا القول هو الإمام أحمد رحمه الله، ومن مشايخنا وشيوخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله. وأما دليله فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم يقينا أنه سيمكث في مكان أكثر من أربعة أيام وقصر، لم يثبت. جميع سفراته التي قصر فيها سواء 10 أيام كما في فتح مكة أو 15 يوما أو 18 يوما كما في غزوة تبوك، فإنه ما كان يعلم كم سيمكث، لكن علم يقينا من يوم وصوله إلى مكة في حجة الوداع أنه سيمكث بعد وصوله اللي هو يوم الرابع، سيمكث يوم الخامس والسادس والسابع، واليوم الثامن سيذهب إلى منى. فعلم يقينا أنه سيمكث 4 أيام وقصر، فعلمنا أن هذا هو اليقين، خصوصا مع تذكرك لحديثين ينفعك الله بهما. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين أن يمكثوا في مكة فوق 3 أيام، غير يوم الدخول وغير يوم الخروج. لماذا لم يأذن لهم فوق 3 أيام؟ لأنهم إن مكثوا فوق 3 أيام صاروا مقيمين، فحينئذ كأن هجرتهم قد تركت وصاروا من أهل مكة. هذا حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرثي سعدا لأنه مات بمكة، ونهى المهاجر أن يمكث في مكة فوق 3 أيام. والحديث الآخر ينفعك الله به، تأمله جيدا واترك الهوى. حديث قال صلى الله عليه وسلم: حق المسافر 3 أيام بلياليها. كم؟ يعني أنت الآن، أنت وين ساكن؟ الشيخ ساكن في بريطانيا. إذا جاءه رجل مسافر فحقه عليك كم يوم؟ قال: حق المسافر 3 أيام بلياليها، ويوم وليلة جائزته كرامته. كم صاروا؟ قال: ثم ليثوي ولا يثوي صاحبه، ثم ليرحل ولا يثوي صاحبه. لو كان يصح أن يكون مسافرا كان يقول لك: أكرمه ما دام مسافرا. فلما جعل له عليك الحق 3 أيام بما تأكل منه، ويوم وليلة جائزة 4 أيام، علمنا أنه ما في شيء اسمه أنا مسافر بعد 4 أيام وأنت جالس في نفس المكان. وأما ما استدل به الشافعية من أن الإنسان يكون مسافرا ولو حتى 10 أيام لفتح مكة، فهذا استدلال بسفر لا يعلم كم سيمكث صاحبه. هذا ما دين الله عز وجل به، وأنتم تعملوا في هذه المسألة. نعم. يعني مثلا إنسان ذهب إلى مكة وعلم يقينا أنه سيمكث 7 أيام، فمن يوم وصوله ليس له لا أن يجمع ولا أن يقص، لأنه يعلم يقينا أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. فمتى ما أنشأ سفرا جديدا فليس له أن يترخص بأحكام السفر حتى يفارق البلد. نعم. نعم صحيح، هذا افتراض وارد، وهذا افتراض أورده جمع من أهل العلم، لكننا نقول الأصل في الصلاة ما قاله الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يترك لي لو أو لي ظن أو لتخمين أو لاحتمال. ثم نسألهم سؤالا آخر: أيهما أبرأ للذمة؟ كون الإنسان يصلي 4 أبرأ للذمة، ولا يصلي 2 أبرأ للذمة؟ لو أنك فرضا أنت مقيم، أنت مسافر 3 أيام وأتممت الصلاة، ما حد يقول لك صلاتك باطلة، غاية ما في الباب أنهم سيقولون تركت السنة. ما قال بوجوب 2 إلا الحنفية. هذه واضح المسألة هذه؟ لكن لو فرضا أنك أنت مقيم وأنت تصلي 2 ستؤخر. فعلى كل حال الاحتمال هذا وارد، لكن هذا الاحتمال دفعناه بحديثين. حديث نهي المهاجر عن أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام غير يوم دخوله وخروجه، وحديث حق المسافر 3 أيام بالليالي. لا، ويوم وليلة جائزته. لا، أنت سألت، اللي سأل ما يسأل، الشيخ ما سأل. ها، تفضل ردوا عليه، أنا ما أرد عليه، لعله أراد بالسلام الدعاء، أي سلمكم الله وإياك، لأن من معاني السلام سلمكم الله. نعم. أي سؤال مهم ووجيه، جزاك الله خيرا على هذا السؤال. هل هناك علاقة بين العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة أو لا؟ أما أهل السنة والجماعة فبالإجماع يرون أن الأعمال من الإيمان، وحكاه الإمام اللالكائي في شرح وصول أهل السنة والجماعة عن أكثر من 500 عالم من مختلف الأمصار ومختلف الأعصار من أئمة الديار، كلهم يرون أن الإيمان قول وعمل. إذا كان الإيمان قولا وعملا فمن أعظم الأقوال القول، وقولوا للناس حسنا، فمن أعظم الأقوال أنك تلاطف الناس، ومن أعظم الأعمال أنك تعمل الصالحات. فالأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة من أعظم الأدلة على صحة المعتقد وسلامة المنهج. لماذا؟ يدل على الكمال. كيف تعرف كمال العقيدة؟ العقيدة في القلب. كيف نعرف كمال الإيمان؟ نعرفهما بأمرين، حسن الخلق وحسن العمل، ما نعرف إلا بهذا. وأما ما في القلب فلا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية كما ستسمعون في شرح شيخنا ووالدنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ومتعنا به، أن في آخر الواسطية أن من أصولهم الأمر بالمعروف يعني المنكر والتخلق بالأخلاق الحسنة، هذه من أصول أهل السنة والجماعة. فالذي يقول على أهم شيء العقيدة العمل، لا، هذا ما فهم معنى العقيدة، ما فهم معنى معنى العقيدة عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. ما هو العقيدة أنك تعتقد، إيش فائدة أن الإنسان يعتقد؟ سؤال، ما الفائدة أن الإنسان يعتقد أن الله هو الرب المعبود بحق ثم يسجد للصنم؟ إيش الفائدة من هذه العقيدة؟ هي عقيدة متناقضة. العمل ناقض الاعتقاد. فمن يرى أن الله يسمع ويبصر وهو يثيب ويعاقب جل في علاه، يحسن لفظه ويحسن لحظه ويحسن خطواته ويحسن خطراته، فيكون على أحسن ما يكون من الأخلاق وعلى أحسن ما يكون من الأعمال. نعم. ما سألت؟ تفضل. نعم، كتب السنة، لعل أخوكم يقصد، لعل أخاكم يقصد بالكتب السنة 9 و6 ونحوها، البخاري ومسلم، صح؟ أولا، متى يقرأ طالب العلم هذه الكتب؟ يقرأ طالب العلم هذه الكتب قراءتين. القراءة الأولى في مرحلة طلبه لعلم الحديث، في مرحلة طلبه لعلم الحديث، فيكون في سلم المطولات القراءة، قراءة هذه الموسوعات التي هي مصادر الدين الحنيف. إذن هذه القراءة الأولى. وكيف يبدأ بها؟ يبدأ بأصل هذه الكتب الموطأ، لا سيما المرفوعات مما في الموطأ، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم الدارمي ثم يختم بموسوعة الإسلام مسند الإمام أحمد جردا يعني قراءة سريعة بحيث ينطبع في ذهنه الرواية، كيفية الرواية، كيفية صياغة تحمل، كيفية معاني الكلمات ويجردها. القراءة الثانية أن يقرأ أحد هذه الكتب قراءة تدبر، قراءة تمعن، فلا بد أن يكون عنده أصل، عنده أصل. فما هو الأصل؟ الأصل أنك تقرأ مثلا صحيح البخاري وعندك تقرأه قراءة تمعن وتدبر، كلما مرت عليك كلمة أو مسألة ما فهمتها ترجع إلى الشروحات صحيح البخاري، أنهيت صحيح البخاري تنظر إلى زيادات مسلم، أنهيت زيادات مسلم تقرأ زيادات أبي داود، تقرأ زيادات الترمذي، زيادات النسائي، زيادات ابن ماجه. والشيخ صالح الشامي جزاه الله خيرا جمع هذه الزيادات كلها مع الأصل في الصحيحين في مجلدين، فأنت ترتاح وتقرأ قراءة تمعن وتدبر في الشروحات. نعم، معالم السنن. نعم، معالم السنن للشيخ الشعبي. نعم، وياك. نعم، هذا سؤال وجيه، متى يكون طالب العلم متأهلا للتدريس؟ كما تعلمون التدريس ليس بمنزلة واحدة، قد يكون الإنسان يدرس كتبا ابتدائية، قد يكون الإنسان يدرس كتبا متوسط وكتبا مطولة، فمتى يكون مؤهلا للتدريس؟ التأهيل على نوعين، تأهيل مطلق فهذا لا بد أن يشهد به على الأقل شاهدان عدلان ممن درسه، مو أي شاهد، عالمان من أو طالب علم، طالبان من طلاب العلم الذين درسوه، يعني هو درس عند 10 لا بد 2 منهم يقولون له أنت أهل لأن تدرس مطلقا. فإذا لم يجد هذا التأهيل لعدم الوقت لعدم كذا واحتيج إلى تدريسه، يعني هو يطلب العلم، لا زال يطلب العلم سواء في التفسير أو في الفقه أو في الحديث أو في كذا، لكن عنده ناس مبتدئة في التوحيد، هل يدرس مثلا الأصول الثلاثة؟ هل يدرس مثلا الناس اللغة العربية؟ هل يدرس الناس مثلا كتب التي لا بد منها مثل الصلاة، شروط الصلاة ونحو ذلك أو لا؟ فهذا تأهيل خاص، إذا رأى من نفسه أهلا فلا بأس أن يدرس بشرطين، الأول أن لا يتجاوز هذه الكتب إلى غيرها بدون شهادة من أهل الاختصاص أو من طلاب العلم، الشرط الثاني أن يكون الحاجة موجودة، فحينئذ لا بأس أن يدرس مع وجود الحاجة ولو لم يكن متأهلا مطلقا. نعم، تفضل. هذا سؤال أصولي ترى، ما عندكم لقاء مع الشيخ؟ ما في لقاء مع الشيخ خاص؟ على كل حال، بالنسبة لقول الأصوليين إذا تعارضا تساقطا، هي عبارة جافة لا تليق مع الأدلة، ولكن مع الأسف لأن الأصوليين يعني علمهم جاف فلذلك أقلامهم جفت عن العبارات اللائقة مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان المنبغى أن يقولوا إذا تعارض دليلان في نظرنا فإنا نترك أو نتوقف عن العمل بهما حتى نجد المرجح، هذا أولى من قولهم إذا تعارضا تساقطا، لكن يقولون إنما قلنا إذا تعارض تساقط اختصارا اختصارا، وإلا فلا يتصور تعارض دليلين عقليين ولا تعارض دليلين نقليين ولا تعارض دليل عقلي ونقلي. لماذا؟ لأنه إذا تصور ذلك ما صار دليل. فحينئذ هذه المسألة هي افتراضية بالنسبة للأدلة الشرعية، هي واقعية بالنسبة للمناظرات والجدليات. يعني أنت تجادل شخص فذكر لك دليلا فعارضته بالدليل، معناها هو صفر أنت صفر. هذا يصلح في المناظرات، ما يصلح مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إيماء أو ما إليه الإمام أحمد، يعني لم يكن هذا نص كلامي وإنما هذا مفهوم من كلام، هذا معنى أو ما. شيخ عبد الحكيم وإياكم. سئل عن مثل هذا شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وذكر رحمه الله أن الأصل أن الجمعة لا تقام إلا مرة واحدة، وهذا الأصل هو مجمع عليه، لكن هل يترك هذا الأمر المجمع عليه لوجود عارض مثل ما ذكر للشيخ في السؤال أن في بلد لا يوجد إلا مسجد واحد أو مصلى حتى، ثم هذا المسجد لا يسع لجميع المصلين ويمنع أن يصلي الناس في الطرقات ويرون أن هذا تعد على حقوق الناس، فإذا اتفقوا على أنه ستقام الجمعة الأولى مثلا في أول وقت الجمعة والثانية تقام في أوسط وقت الجمعة وكان في الوقتين المسجد يمتلئ، فأجاز الشيخ هذا الفعل إذا كان بهذا الشرط، وإلا فالأصل أن الجمعة لا تقام في كل مصر إلا في مسجد جامع واحد. نعم، واضح شيخ بهذه؟ في المسجد الأول. والله هذه تكتبون فيها للهيئة الفتوى أحسن. تفضل. كيف يعوذ إيش؟ أما أنا عن نفسي أقول طالب العلم الذي ينام بعد الفجر أنا أغسل يدي. طالب العلم ينبغي أن يعلم أن الوقت الذهبي لطلب العلم من صلاة الفجر إلى الساعة 10، بعد ذلك يريد أن ينام يأخذ قيلولة للظهر ما في بأس، ومن العصر إلى العشاء هذا وقت طالب العلم، بعد العشاء ساعة ساعتين يكتب يبحث ثم ينام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس كما في الصحيح وغيره، كان إذا صلى الغداة غداء الفجر قال يجلس حتى تطلع الشمس، وكان الصحابة بعد ذلك يتحدثون في أمور دنياهم، قال أنس وهو لا يزيد على أن يتبسم. نعم، يقول والدي رحمه الله طلبت العلم 20 سنة، يقول اسمعوا 20 سنة، يقول ما رأيت عالما يدرس إلا بعد الفجر إلى 10 صباحا، 20 سنة كل مشايخ لا يدرسون إلا بعد الفجر إلى الساعة 10 صباح. حنا اليوم الله يرحمنا برحمته نفتح درس الفجر ها ما يحضر إلا طلاب العلم يعني الذين هم نستطيع أن نقول عنهم أنهم فيهم جلد وشدة في طلب العلم. الحمد لله. أنا بعض الناس يقول إيش تفتح درس الفجر؟ أقول أنا ما أريد كل الناس، أنا أريد الناس اللي يطلبون العلم. نعم. لا، الفقه لابد أنك تخصص لنفسك متنا واحدا ثم تتوسع فيه إعادة وابتداء وتوسطا وانتهاء، ها متن واحد لا تلخبط. يعني مثلا إذا كنت أنت في بلدك المذهب المعتمد هو المذهب المالكي مثلا، فعليك بمختصر خليل أو بمقدمة القيرواني مثلا. إذا كنت في بلد مثلا المذهب المعتمد هو الشافعي فعليك بمتن أبي شجاع مثلا، إذا كنت في بلد المذهب المعتمد هو الحنفية فعليك بمتن القدوري، إذا كنت في بلد في الحنابلة فعليك إما بالزاد وإما بالدليل، والدليل هو أحب إلي. نعم. بك نختم. تفضل. الإمام إمام المسجد عندما يلقي درسا كيف يخاطب العوام؟ إذا كانوا عواما فلا يخاطبهم بالمذاهب أصلا، وإنما يخاطبهم بما يدين الله عز وجل به أنه الراجح. فإن جاء شخص وسأل قال هذا مخالف لما أنا عليه، فلا بأس أن يبين له الدليل، لأن مذهب العامي مذهب مفتيه أصلا. العامي حتى لو قال لك أنا شافعي، فأنت قلت له مثلا أنت قلت له قولا يخالف مذهب الشافعي، هو كيف يعرف؟ هو ما يعرف إلا ما عليه الآباء والأجداد. ولذلك الآن الناس كثير من الناس ينسبون إلى الأئمة ما لم يقولوا، مثل اليوم أخذتم اليوم ولا ما أخذتم اليوم، اليوم أخذنا في الدرس أن الشافعي لا يرى حجية قول من؟ صحابي، صح ولا لا؟ قالوا حكي عن الشافعي في الجديد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اقرأ كتاب الأم للشافعي. إنما الإمام الشافعي رحمه الله عندما يحكى عنه أنه لا يرى حجية قول الصحابة، هذه الحكاية من حكاها؟ هذه الحكاية حكاها الغزالي والجويني ومن بعدهم ممن يزعمون أنهم يفهمون كلام الشافعي. ولا العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رد هذا القول ردا من أصله وفصله. واضح هذا ولا لا؟ ولذلك أنت إذا كان الذين أمامك هم عوام فدرسهم الراجح وبس، عطهم الراجح وبس. إذا سألوك أو واحد سألك خذوا على جنب وبين له هذا المذهب فلان وهذا المذهب فلان والراجح. أما إذا كنت تدرس الفقه لطلبة علم تريد توسيعة مداركهم فلا بأس من حكاية الخلاف حينئذ. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.